بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد هنبدأ مجموعة دروس جديدة بعنوان قبسات نور، وهنحاول نتدبر فيها بعض المواطن من سورة النور. طبعا يعني هل هنتدبر بشكل تفصيلي ولا يكفي ان احنا نقف على المقاصد الكبرى يعني للسورة؟ خلونا نستخير في الحتة دي يعني نشوف الايه الاولى والاصلح ان شاء الله هنعمل باذن الله. على كل حال نبدأ اليوم ان شاء الله كعادتنا بنحاول نطوف حول السورة ونشوف المقاصد الكليه للسوره ايه بتتكلم عنها. سوره النور طبعا احنا قصدنا يعني ان احنا نتناول هذه السوره كغيرها من السور، يعني لان بتتكلم عن موضوع مهم جدا جدا نتكلم عنه الفتره دي، وهو موضوع الستر والعفاف وتقنين الشهوه، وده معنى مهم جدا نحتاجه شباب وبنات في هذه الفترة. سورة النور طبعا يا جماعة سورة مدنية بالإجماع، خلاص سورة النور ما نزلتش مرة واحدة، يعني نزلت منجمة، يعني شوية آيات تنزل وبعدين شوية آيات تنزل، يعني في آيات نزلت سنة 2 من الهجرة، وآيات نزلت سنة 4 أو 5 من الهجرة اللي هي حديثة الإفك، وفي آيات نزلت بعد كده، فهي سورة نزلت منجمة مفرقة، خلاص مش مرة واحدة. احنا عندنا صور نزلت على بعض، زي ايه من الصور اللي احنا خدناها قبل كده؟ سورة يوسف مش كده؟ انما سورة النور مش كده، نزلت منجمة لكن هي مدنية بالإجماع، هي سورة مدنية بالإجماع. وعشان كده هتلاقوا ان سورة النور بتخاطب مجتمع، وعارفين في مكة مفيش مجتمع مسلم، ده يدوبك ايه شويه ناس بتسلم كده وعلى خوف من قومهم ومستخبيين هنا هتلاقوا لا، هتلاقوا سوره النور بتخاطب مجتمع، وهنشوف دلوقتي يعني لما جينا نتكلم عن قضيه العفاف والستر وتقنين الشهوه هتلاقوا سوره النور فيها خطاب لولي الامر للدوله للحكومه، في خطاب في سوره النور يخاطب الحكومه الراعي ولي الامر، وفي خطاب في سورة النور يخاطب جميع فئات المجتمع زي ما هيظهر معانا علشان نقضي او عشان نقنن هذه المسألة، ماشي وهي معانا ان شاء الله. يبقى سورة النور مدنية، فهنلاحظ فيها بقى سمات القرآن المدني. فاكرين القرآن المكي جه معانا كتير وكنا بنحاول نقول لكم ايه استحضروا معنى الاستضعاف ومعنى ان احنا عايشين دلوقتي مع الصحابه وهم مستخبيين وبتتنزل عليهم الايات، لا هنا بقى هنقول لكم العكس، استحضروا معنى ظهور الدوله، في دوله قائمه ثابته راسخه، في راعي ورعيه، في حكومه، في قوانين، في بيوت محتاجه لتنظيم العلاقات بينها بشكل ما، والرعيه دول مش كلهم زي بعض، ده فيهم المؤمن اللي يكفي الاشاره وفيهم الفاسق اللي لازم يبقى فيه خطاب شديد عنيف ليه، وفيهم المؤمن وفيهم المنافق، يعني الرعيه مش قماشه واحده الرعيه، وده طبيعي ده طبيعي. يمكن اشرنا اليه اشاره سريعه في قصه سليمان ان الجند ما كانوش ايه كلهم ناس مؤمنين اتقياء، مش عشان هم جند سليمان انه نبي يعني فكل الجند اتقياء، لا ده كان فيهم جن عاوزين يوقعوا سليمان نفسه، فقماشه المجتمع مش قماشه واحده، ولذلك هنلاقي الخطاب هنا متنوع عشان يناسب كل الفئات دي، خطاب للراعي للحكومة، خطاب للرعية، وخطاب الرعية متنوع، وده كله ليه؟ عشان بيصب في حاجة واحدة بس، هو تقنين مسألة الشهوة، وبنتكلم عن مسألة العفاف والستر هيجي معنا إن شاء الله. طب هو ده المقصد الوحيد اللي في سورة النور؟ هو ده المقصد الأعظم، المقصد الأعظم طبعا سورة النور تكلمت عن حادثه مشهوره جدا وهنجي لها يمكن تبقى في الدرس لوحدها، هي حادثه الايه؟ الافك، مش كده؟ خدت صفحه من الصوره حادثه الافك لما اتهمت عائشه رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه من فوق 7 سماوات، حادثة عظيمة جدا زلزلت المجتمع المسلم وقتها، حادثة كبيرة مش عاوزين بقى ندخل في تفاصيلها بس هنعيشها، هنحاول برضو نعيش هذه الحادثة ولما اتقال ووقعوا ايه على النبي بداية من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين وقعوا ايه على خواص السيدة عائشة، لأن عائشة طبعا آخر واحدة عرفت، يعني هو كان وقع على عائشة أيام، عائشة ما كانتش تعرف إن حاجة اتقال عليها حاجة أصلا لمدة شهر، هيجي الكلام يعني، وبعدين وقعوا ايه على المجتمع كله بفئات المجتمع كلها، وازاي ان في مؤمنين خاضوا فيما خاض فيه المنافقون، هنيجي للكلام ده ان شاء الله نستفيد منه فوائد ان شاء الله. وبعدين طبعا اسم السوره سوره النور، فلازم يبقى في وقفه مع كلمه نور دي. يعني ماذا سميت السوره سوره النور؟ طبعا النور ذكر في السوره 7 مرات، ورقم 7 ده رقم مميز يا جماعه، 7 ومضاعفات السبعة قالوا انها بتدل عند العرب على الكثره، ماشي، والقران استعمل هذا، يعني استعمل مضاعف من مضاعفات السبعة في معنى الكثره. حد شاطر يقولها؟ ها، احسنت، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، يعني لو استغفر لهم 71 هيغفر، هو هنا 70 مش على العدد، هم قالوا ان السبع مضاعفاتها تستخدمها العرب للدلاله على الكثره، يعني لو استغفرت لهم كتير مهما تستغفر فاهمين فلن يغفر الله له. فعلى كل حال اسم النور او لفظ النور جه في السوره دي 7 مرات، منهم 5 مرات في ايه واحده، هي ايه النور، الله نور السماوات والارض، جت فيها لفظ النور 5 مرات، ماشي، وبعدين مرتين في ايه ثانيه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، 7 مرات في سورة النور. طب ايه علاقة النور باللي احنا فيه دلوقتي؟ وبعدين هو ده الاول، هو ده المقصد الوحيد اللي في السورة، يعني مقصد العفاف والستر وتقنين الشهوة وغض مسألة غض البصر هنجيلها برضو، وعلاقة غض البصر بالنور، لان اية النور جت عقيد بالامر بغض البصر كل المؤمنين وكل المؤمنات، بعديها بشوية يعني حاجة بسيطة الله نور السماوات والارض، فاية النور جت عقيد بالامر بغض البصر، وهنتكلم عن مسألة غض البصر وعلاقة غض البصر بالنور إن شاء الله مش النهاردة يعني. لكن السورة يا جماعة لو تأملنا سورة النور، لا فيها مقصد ثاني كبير جدا جدا، والسورة ألحت على هذا المقصد، وهو مقصد الطاعة، مقصد طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ده مقصد عظيم في السورة، وهنيجي للآيات بتاعته إن شاء الله، وعدم المخالفة. وفي عالم المخالفة بقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها آية، ولا تتبع خطوات الشيطان، خلاص، لأن الشيطان لو اتبعت خطواته في الآخر يأمر بالفحشاء والمنكر، وهيجي معنا إن شاء الله الآية دي. فدي مقاصد سورة النور الكبيرة، المقاصد الكبيرة لسورة النور. طيب إيه علاقة النور بقى باللي احنا فيه ده كله؟ النور يا جماعة خلوا بالكم بقى عشان الكلام الجاي ده مهم جدا. عندنا النور نوعين، نور حسي ونور معنوي. نور حسي يعني النور، ولع اللمبة يجي نور حسي، نور بيتشاف أو بتشوف بيه الحاجات، نور الشمس. وفي نور معنوي، نور معنوي هذا النور المعنوي الذي ترى به حقائق الأشياء، اللي هو البصيرة التي يقذفها الله عز وجل في قلب المؤمن، ده نور، ده نوع نور، خلاص يا جماعة. خلونا نضرب مثال كده بالنور الحسي علشان لما ننتقل للنور المعنوي نفهم شويه الموضوع. تخيل دلوقتي احنا في اوضه ضلمه، فطبيعي جدا انك وانت في اوضه ضلمه تحتاج لمصدر للنور، مش كده؟ هتجيب بقى كشاف، هتولع اللمبه، تولع شمعه، مصدر نور. اول ما تخرج للشمس التي هي نور الله عز وجل في هذا الكون، هتحتاج لهذا المصدر؟ بلاش. انت راكب عربيه ودخلت في نفق، النفق طويل شويه فضلمه، فطبيعي جدا هتروح عامل ايه؟ مولع الايه؟ النور بتاعك بتاع العربيه، مش كده؟ مجرد ما هتطلع من النفق، خلي بالك انت ممكن تسيب النور مولع، عارف ليه؟ لانك مش منتبه انه ايه؟ من قوه ضوء الشمس انت اصلا مش شايف نور الايه؟ نور لغايه ما واحد يشاور لك بقى من قدام ولا يقول لك ايه النور، مش كده؟ ليه؟ لانه مع ضوء الله عز وجل نور ربنا سبحانه وتعالى نور الشمس ده يتلاشى كل ضوء، يتلاشى كل نور، خلاص ملوش معنى انك تروح تدور على مصدر للاضاءه وانت عندك الشمس. حد يماري في اللي انا بقوله ده، حد يجادل في اللي انا بقوله ده؟ يعني اللي عنده ضوء الشمس يروح يدور على مصدر اضاءه تاني ليه؟ ليه هيعمل لك ايه المصدر التاني ده؟ كذلك في الضوء المعنوي، لكن ده بقى مش كل الناس يستوعبه، انه مع وجود نور، مع وجود نور الله عز وجل المعنوي وهو القران وهي السنه، انت مش محتاج لاي مصدر تاني لهذا النور المعنوي، مش محتاج، بل يتلاشى ويتضاءل امامه كل نور. خلاص، عشان كده حتى اللي عنده اثار من اي علم اخر خلاص يتلاشى. ليه؟ زي نور الشمس كده، هات انت بقى كشاف بتاعك مهما كانت قوته ولعه كده في الشمس في النهار ما تلاقيش، مش كده؟ ما تلاقيش، ما ملوش معنى، يعني مش متشاف اصلا، مش متشاف. خلاص، فاحنا محتاجين لهذا النور المعنوي، محتاجين له يا جماعه. والنور المعنوي ده بقى الزياده منه والنقصان هي اللي بتثبت اناس وتخذل الاخرين. هذا النور المعنوي، البصيره التي يطلفها الله عز وجل في قلب المؤمن. خلاص، فالسوره بتدور حوالين المحور ده. ولذلك يا جماعه هتلاقوا ايه النور، ايه النور، الله نور السماوات والارض. طبعا هنيجي هنتكلم عليه بالتفصيل، والنور ده هنلاقيه فين، لان ربنا ما سابكش كده، ما قالكش الله نور السماوات مثلا نوريه كذا وكذا وسابك، لا، قال لك هتلاقيه فين ومعناه شكلها ايه، يعني روح دور على النور ده فين. الايه اللي بعدها على طول، في بيوت اجل الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. في دي متعلقة على أحد القولين، يعني كمشكاة في بيوت، المشكاة هتلاقيها فين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. مع مين؟ يسبح له فيها بالإيه؟ بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ماشي؟ طيب، تعالوا طب نكمل دي علشان ليها علاقة باللي فيها. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مش معنى القلوب والأبصار، القلوب هي محل الانتفاع بالنور الايه؟ المعنوي، والأبصار هي محل الانتفاع بالنور الحسي، والسورة كلها أصلا بتتكلم على النور. مش ده اللي عاوزين نتكلم عليه بقى. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى خلص انتهى من آية النور، ذكر مثالين للكفار، ذكر مثالين للكفار، ماشي؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب، أو كظلمات. طيب تعالوا بقى نتأمل المثالين دول يا جماعة عشان نشوف علاقة النور باللي احنا فيه ده. المثالين دول في غاية العجب الحقيقة، المثالين دول لهم علاقة بالنور. السراب يا جماعة بيكون امتى؟ الصبح ولا بالليل؟ خليني اقول لكم حاجه، السراب في حاجه اسمها الآل وفي حاجه اسمها السراب. الآل ده بيقولوا بيكون في اول النهار في وقت الضحى كده، ماشي؟ ان انت هو نفس الكلام، انك تشوف زي ميه بعيد كده في الصحراء، لكن لو في اول الضحى يبقى ليه اسم. امتى يبقى اسمه سراب؟ قال لك وقت الظهيره يتسمى سراب. وقت الظهيره ده اللي هو وقت اشتداد الايه؟ النور، مش كده؟ خلي بالكم يا جماعه، وقت اشتداد النور. خلاص، ومع ذلك النور موجود اهو، في نور، ومع ذلك ضل قوم في وجود النور. عجيب، المثالين عكس بعض. يعني مثال اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء، فانت اول ما تسمع المثال تستحضر مشهد إضاءته قوية جدا، النور قوي جدا، أشد ما يكون، ومع ذلك ضلوا ورأوا أمورا على غير حقيقتها، مش كده؟ المثال اللي بعده على طول ياخدك في حتة تانية خالص، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. متخيلين المشهد ده عامل ازاي؟ ظلام حالك. يعني احنا عندنا دلوقتي يا جماعه مثالين للكفار، ربنا اللي ضرب ده المثالين للكفار بعد آية النور. مثال لكافر في ظلمات حالكة لدرجة لو خرج إليه ما يشوفهاش. فده واضح جدا ضلاله، ما فيش نور. لكن المثال العجيب هو المثال الأول، وهو مثال أول ما تسمعه تحس إنك واقف في عز النهار كده والضوء قوي جدا، ومع ذلك ضل وشاف حاجة مش موجودة، يعني رأى أمرا على غير حقيقته، مش كده يا جماعة؟ مع وجود النور. هو ده ممكن يحصل؟ آه ممكن يحصل، وربنا قاله في القرآن. مش احنا قلنا يا جماعة النور هو القرآن والسنة، النور هو هذا الدين، مش كده؟ ربنا قال في القرآن إن النور ده في ناس كده معينة مش هيذبها غير ضلال، هو هو. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إيه ده؟ هي هي الآيات، هو هو القرآن، هي هي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هو هو القرآن، هو هو النور. وفي أكثر من موطن في القرآن الله عز وجل يذكر هذا المعنى، إن الآيات دي مصدر النور، هو هو اللي ممكن يبقى ضلال لناس. وأنا أسألكم سؤال، أهل البدع والأهواء من هذه الأمة بأي شيء يستدلون؟ مش بيجي يقولوا لك قال الله وقال الرسول، مش كده؟ وهم أهل بدع وأهواء، الخوارج الذين قاتلوا علي رضي الله عنه، قاتلوا علي كان يكثر من ذكر الله عز وجل. انتوا عارفين لما قتل علي رضي الله عنه، علي افضل اهل زمانه، يعني احسن واحد على الارض وقت علي، من هو علي رضي الله عنه، قتلوا وبعدين جم بقى قعدوا يعذبوا فيه ويقطعوا فيه ومش عارف ايه، وهو صابر ولا تهز، لقيت ما جم هيقطعوا لسانه فجزع. ليه؟ انه هيبقى وقتا لا يذكر الله. طب ماذا ينفعه؟ استدلوا بايه؟ هي هي نفس الايات، والله عز وجل جعل من الآيات أو جعل الآيات تحمل هذا، وذكر ذلك في القرآن سبحانه وتعالى، ذكر إن في آيات محكمات وأخر متشابهات، الله عز وجل ذكر ذلك، وكلها نور. القرآن كله نور، المحكم نور والمتشابه نور، كل نور كل نور، لكن لحكمة يعلمها الله عز وجل جعل ذلك. ويمكن أنا مش عارف الدرس ده درس تاني، يعني مش عارف في يوم الجمعة ولا درس ثاني، يعني قلت لكم من عجيب الأمر إن آية المحكم والمتشابه الله عز وجل أتى فيها بألفاظ متشابهة اختلف فيها العلماء. عجيب عجيب، يعني آية المحكم والمتشابه، يعني إزاي هنتعامل مع المتشابه من القرآن؟ إزاي اختلف العلماء في الآية لأن أصلا أتت بلفظ متشابه، وكأن ذلك مقصودا، وكأن ذلك مقصود، ماشي؟ منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هنا بص، وما أيوة اللفظ اللي عايزين نقف عليها، وما يعلم تأويله إلا الله. كلمة تأويله دي بقى اختلف فيها العلماء كتير جدا، ماشي؟ وبناء على الاختلاف هيختلفوا احنا نتعامل زي مع المتشابه أصلا. وكان ممكن تأتي لفظ محكم وما يعلم تفسيره إلا الله، وما يعلم معناه إلا الله، لفظ محكم ما يبقاش فيه خلاف، لا جت تأويله. مش وقت بقى نحن نتكلم في ده. الشاهد يا جماعة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني أهل البدع وأهل الأهواء ضلوا والقرآن في إيديهم. هو ده ممكن يحصل؟ آه ممكن يحصل، ممكن يحصل. لسه واحد برضه مش عارف قلت لكم الكلام ده هنا ولا لا، يعني واحد من مشايخنا حفظه الله يعني بعت لي فيديو لشيخ اخر من المجيزين في القراءات، يعني شيخ كبير جدا في الاسناد يعني، وبيحكي حكايه ان واحد جاله سؤال، جاله سؤال يعني واحد بيستفتيه، بيقول له انا واخد اجازه من واحد مع العشره الكبرى ومجاز منه في العشره الكبرى وكفر، اللي مع شيخه كفر، كفر بالله، الحد ولا يعترف بوجود رب اصلا. هو دلوقتي اشكاله فين؟ انا باجيز الناس من طريقه، يعني انا بقول انا مجاز من فلان اللي هو كافر. هو من السؤال والجواب، لكن انتوا شايفين هو في مصدر نور اقوى من ده يا جماعه؟ واحد مع العشره، العشر قراءات وكفر. نسال الله العزه. فالمثالين عشان احنا ننتبه لده، ننتبه لمعنى ايه بقى. خليني بقى اسالكم السؤال المهم دلوقتي، احنا كله لسه مع فكره النور. هو ايه اللي يخلي واحد مع النور ويضل؟ ايه؟ ما النور موجود خلاص. ما هو النور موجود، تضل ليه يعني؟ ليه تضل؟ بلاش. تعالوا نرجع للمثال الذي ضربه الله عز وجل في هذه السوره، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وعيشوا المعنى ده، معنى انك في الصحراء وبعدين الضوء عارفين في بعض عندنا في مصر حتى بعض الاماكن ياخدوا الناس سفاري ويطلعون فوق الجبل يقول لهم ايه بحر اهو، هو مش بحر، وكل اللي طلعوا فوق الجبل يشوفوه بحر، مفيش واحد ما يشوفوش بحر. الوحيد اللي عارف انه مش بحر مين؟ الدليل، مش كده؟ طيب ايه اللي يخليك في الصحراء تشوف ده، يعني تشوف الماء ده؟ هل كل الناس هتشوفه ماء؟ كل الناس هتشوفه ماء؟ انا لسه قايل لكم اهو، الدليل عارف انه مش ميه صح؟ ويحلف بالله انه مش ميه. ليه؟ لانه في الحته دي راسخ في العلم، هو متاكد ان ده مش ميه. اي حد تاني هيشوفه ميه، مش كده يا جماعه؟ وهي دي مساله الرسوخ في العلم بقى. يبقى مصدر النور موجود، وعلشان كده في ايه ال عمران اللي هي بتاعه اللي سائلينها، ماشي، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه وابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل وما يعلم تاويله الا الله، ها، والراسخون في العلم. هنا يا اما توصل، ده كله خلاف بين العلماء على كلمه تاويله، هتوصل ولا هتقف؟ وما يعلم تاويله الا الله، ونقف وبعدين نستأنف. والراسخون في العلم يقولون، ولا وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم، ده كله على كلمه تاويله، دي معناها ايه؟ ماشي. الشاهد مين اللي نجا من هذه الفتنه مع وجود الضوء، مع وجود النور؟ مين؟ الراسخون في العلم، مش كده يا جماعه؟ اول ما تسمع الراسخون في العلم دي او العلماء او كذا او كذا، تفتكر على طول آية ثانية فيها برضو شهوة، لكن شهوة المال والسلطان، برضو ما نجيش منها غير مين؟ هم برضو، مش كده؟ آية مين؟ قارون، مش كده؟ لما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا، مين اللي ثبت؟ وقال الذين أوتوا العلم، دول اللي ثبتوا. يبقى مع وجود النور ممكن نضل؟ آه ممكن نضل. ليه؟ لأننا مش راسخين في العلم، مش راسخين في العلم. ولا طب انا مش راسخ في العلم، هو لازم كلنا نبقى علماء يعني؟ لا مش لازم. طب انا مش راسخ في العلم وجمهور الامه مش راسخين في العلم، وده طبيعي يعني، ده طبيعي يعني، مش لازم كل الامه تبقى علماء. طب نعمل ايه بقى لما احنا مش راسخين في العلم؟ نعمل ايه؟ نصدر عن الراسخين في العلم، وهي دي النجاه بقى. العلماء سفينه نوح، النجاه هنا مش بدماغك ولا بهواك ولا بإلهاماتك ولا خالص خالص. القاتل المائة نفس يا جماعة، قاتل المائة نفس لما قتل 99 وقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فراحوا دلوه على راهب. الراهب ده تفتكروا يعني راهب مع صفر علم يعني؟ يعني صفر علم ولا عنده أثر من علم لكنه ما هوش يعني ضالع في العلم؟ خلاص هو آثر العبادة وانقطع للعبادة، وطالما بيعبد يبقى عنده علم، حتى علم العبادة اللي بيعبدها دي، مش كده؟ لكنه ما عندوش العلم. شو يا جماعة لما وسد الأمر لغير أهله، وسد لغير عالم، اللي حصل الفتنة زادت، مش كده؟ قتلوا بعد ما كان قاتل 99 قتل ال 100، قفل ال 100. أول ما وسد الأمر للعالم، دلوه بقى، دلوه على عالم، كان في ذلك قطع رأس الفتنة، خلاص انقطعت الفتنة. لما حصل إيه؟ لما صدر عن العالم. كذلك كل فتنة، كذلك كل فتنة. مفيش حاجة اسمها إيه؟ ما هو القرآن هو عندنا وإحنا ندخل على القرآن وإحنا مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. هتضل، معقول أضل وأنا معايا القرآن؟ أضل وأنت معاك القرآن، ربنا اللي قال كده مش أنا. أضل وأنت معاك القرآن؟ آه. أنت لا عارف لغة ولا عارف أصول تفسير ولا عارف ولا أحرزت أقوال العلماء أو السلف من الصحابة والتابعين في هذه الآية التي تقرأها، ولا عارف نسخ ومنسوخ، مش عارفين حاجة خالص. أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن بعض الناس بيعمل ده وبيتجرأ على ده، وعرفت إن في بعض الشباب يقول لك تعالوا هنقعد قعدة تدبر. طب قعدة تدبر بإيه؟ ولا حاجة. القعدة الساعة 5 فإحنا بنتقابل 5 ونقعد إيه نتدبر؟ طب تتدبر إيه يعني؟ ما إيه اللي بتتدبره؟ ما يعرفش حاجة، هو حتى اللغة مش عارفها، مش عارف اللغة. واحد بيحكوا يعني ما اعرفش الله اعلم حصلت ولا لا يعني، بس واحد من المشايخ كان بيحكي ان واحد برضه من الشباب دول يعني وكده اللي يجي على دماغه يقوله، فكان في سوره الجمعه اذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمه. فهو وقف بقى وبيفسر لهم، فقال كان في صحابي اسمه سيدنا كوكا، وبعدين كان هو الوحيد اللي يفضل واقف بقى للنبي، يعني هم كلهم يمشوا وتركوك قائما، يعني واقف ايه ما يرضي هو طبعا، وتركوك يعني سابوك، سابوا النبي عليه الصلاه والسلام. هو مش عارف تركوك، فهو قال ايه تركوك، كوكا ده واحد يعني، وقعد بقى يشرح. على فكره يعني الشيخ اللي حكى لنا هو بيحكي لنا بجد، بيقول ده حصل انه تركوك، كوكا ده واحد وبقى اسمه سيدنا كوكا بقى، وهو الوحيد اللي ايه قاعد بيسمع النبي وكله مشي وما عدا سيدنا كوكا. فواحد مش عارف، مش عارف لغه ازاي هتفسر القران؟ ابو بكر اللي جمع كل حاجه في الدنيا وفوقها الايمان كمان يعني، وكان يترعب لما يجي يتكلم في القران، مش كده؟ اي سماء تضلني واي ارض تقلني ان قلت في كتاب الله بغير علم. فالشاهد يا جماعه خافوا ان ممكن يبقى في مصدر نور اهو، وده المثال الاول الذي ضربه الله عز وجل، مش الثاني كمان، الاول. اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء. طب بالله عليكم لو 1000 واحد في الصحراء ماشيين، كم واحد هيشوف السراب ميه وكم واحد هيقول لهم يا جماعه خلوا بالكم ده سراب؟ يعني لو قلنا نسبه ممكن يبقى 1 في 1000، صح ولا لا؟ ومعظم الناس هيشوفوا السراب ميه. انا بقول لكم اهو، انا النمره دي حصلت فيا، انا السفاري دي وياخدك الراجل طالع فوق جبل يقول لك ادي البحر اهو، وكلنا شايفين، كله شايفه، ما حدش واحد قال له ده مش بحر، وبعد ما يضحك علينا يقول لنا خلي بالك ده مش ده سراب. كله شافه بحر، مش شويه ميه، بحر. انتوا عارفين يعني ايه بحر؟ انت شايف بحر قدامك. كم واحد هينجو من هذه الفتن؟ ومن هو الذي ينجو من هذه الفتن؟ الراسخ في العلم، الراسخ في العلم. فضرب الله عز وجل هذين المثلين، ممكن ما نقف عليهم بعدين ان شاء الله، لكن وانت بتقرا المثلين دول على طول يعني تستحضر الصورتين عكس بعض تماما. صوره في عز النهار وضلوا، وصوره في سواد قاتم مفيش مصدر اضاءه، حتى ان بعض المفسرين قالوا اذا اخرج يده لم يكد يراها، قالوا يعني ما يشوفهاش خالص، يعني فيها تفسيرين، لم يكن يعني يشوفها بصعوبة، أو في التفسير الثاني ما بيشوفهاش. أنت فاهم يعني إيه؟ إيدك هنا مش شايفها؟ ظلام ما فيش بعد كده. طب النور نفع الأول؟ ما نفعوش حاجة، ما نفعوش. طب العيب في النور؟ هنا بقى الشاهد، العيب في النور؟ يعني العيب في آيات ربنا؟ حاشاه. لأ، العيب فين؟ العيب يا في قوة بصرنا نحن، احنا اللي عينينا ما بتشوفش، احنا اللي قلوبنا ملوثة، فمهما تبعت لها من نور هي مش قابله، المحل مش قابل النور اصلا، مش قابل. يعني عمال تولع نور قد كده، بس واحد اعمى قاعد اعمى هيشوف؟ مش هيشوف حاجه. واحد نظر ويدوبك يعني يشوف المايك ده بالعافيه، ولع له نور الدنيا كلها وقول له هو ايه اللي هناك ده، يقول لك ما اعرفش. العيب مش في النور، العيب في المحل انه غير قابل للنور اصلا، غير قابل للانتفاع بالنور، فاهمين؟ او ان الشبهه قويه جدا، الشبهه قويه جدا، وده اللي بيحصل، ده المثال اللي معانا اصلا. شبهه السراب قويه جدا لدرجه انها فعلا تخدع. مين اللي هينجو؟ الشبهه يا جماعه خطافه، خطافه. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر شبهه منهم، شبهه المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه الصلاه والسلام بيكلم الصحابه، الصحابه بيقول لهم ان ظهر وانا فيكم فانا حديده، انا اللي هروح له، والا فكل امرئ حديد نفسه. محدش يقول انا جدع، محدش يقول انا جدع، فان الرجل ياتيه ويظن انه مؤمن فايه؟ فيفتن به. الكلام ده بيقوله لمين؟ تخيلوا كده النبي قاعد عليه الصلاه والسلام بيقول لابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد، اهربوا من الفتنه، اهربوا من الشبهه، فان الرجل ياتيه يظن انه مؤمن فيفتن به. ايه رايكم؟ الشبهه خطافه، ماشي. والفتن اللي هو الايه، عارفين بقى المثال اللي هو ايه، لا تفتح فانك ان تفتح تلج. ده مش فتنه الشهوه بس، ده فتنه الشبهه. وابن بطه في كتابه في الابانه ذكر اثرا جميلا جدا، قال ايه بقى؟ كان ناس هو شافهم بعينيه، ابن بطه بيقول ولقد رايت اقواما كانوا يلعنون اصحاب الاهواء في مجالسهم. يعني يقعد كده عالم يقعد يلعن اصحاب الاهواء واصحاب البدع واصحاب الانحرافات الفكريه والعقديه وكذا وكذا. فما زالت بهم المباسطه وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا اليهم. فاهمين؟ طب نسمع بس، طب نفتح بس الفيديو بتاع المناظره فلان مع علان عشان نشوف مش عارف ايه. طب بس نخش على منتدى الملحدين العرب بس نقرا بيفكروا ازاي. طب لا تفتح، انك ان تفتح تلج. لا شيخ، لا لا، ده انا راجل معاه، ده انا خاتم المصحف. ما هو اللي شاف سراب بقيعه ده، ما هو في نور، في نور. لا تفتح، انك ان تفتح تلج. طيب تعال نخش على اول ايه بس، وبعدين نشوف بقى كيف تناول الله من بره. برضو النهارده كله من بره، يعني مش هنخش في التفاصيل قوي. بعدين نشوف كيف تناول الله عز وجل بقى مساله العفاف والستر وتقنين الشهوه في هذه السوره المباركه. لكن اول ايه افتتاحها عجيب برضو، بسم الله الرحمن الرحيم سوره، ودي السوره الوحيده اللي فتحت بسوره، سوره انزلناها وفرضناها وفرضناها قراءه وأنزلنا فيها آيات بينات. الافتتاح عجيب، يعني كون ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يطلق عليها لفظ السورة، دي سورة. حد وقف يعني الفتح ده فعلا عجيب ومش موجود في القرآن كله، يعني سورة، بسم الله الرحمن الرحيم سورة. فعاوزين نفهم يعني ايه سورة أصلا، يعني وليه سور القرآن اتسمت سورة، ماشي. سورة هي مؤنث سور، سور، ماشي، السور اللي بيتبني. فالسور ده يجمع امورا، اول حاجه انه بيحاوط حته معينه كده لها خصائص واحده، مش كده؟ يعني تلاقي السور محاوط مثلا مسجد ثناء الخير، فكل ما هو داخل السور مسجد ثناء الخير، كل ما هو بره السور مش تبع مسجد ثناء الخير. واحد بني بيت ومحاوطه بسور، فكل ما هو داخل السور ملك فلان، كل ما هو خارج السور ما هوش ملك فلان. فالسور بيحاوط حته معينه لها خصائص بتفصلها عن ايه؟ عما هو خارج الايه؟ السور، مش كده؟ وطبيعي ان السور عشان ينفذ المهمه دي وما يبقاش فيه اختراق للخصوصيه ان السور يبقى ايه؟ عالي. وعشان كده قالوا ان من خصائص السور العلو. وده معنى قالوه في القران برضو، قالوا ان السوره، المعنى الاول السوره هي مجموعه ايات بتتكلم في موضوع واحد او في عده مواضيع لكن لها تعلق ببعض، وعشان كده اتسمت سوره. وهي عالية المكانة والمنزلة، عشان كده سميت سورة. مفهوم يا جماعة؟ وفي معنى آخر من السؤر، لكن مش وقته يعني دلوقتي. المهم، فقال الله عز وجل سورة، فكأني يعني انتبهوا لأن هذه السورة تتكلم عن موضوع مهم وجمع لكم في هذه السورة بقى، واضح؟ وهي سورة عالية، عالية الشأن، لأن ربنا هو اللي سماها سورة. سورة أنزلناها وفرضناها وفرضناها. أنا عاوز أبص مع كلمة فرضناها دي، يعني نزل. الفرض في اللغة تأتي بمعنى القطع، ماشي؟ الفرض في اللغة يأتي بمعنى القطع. فرضناها يعني قطعناها، وعشان كده قلنا لكم السورة دي نزلت منجمة. وإن شاء الله إن شاء الله لما ندخل في تضعيف السورة هنعيش نفسية الآيات، كل آية نزلت إمتى وكان الموقف شكله إيه، طب لما نزلت حصل إيه، يعني أتخيل كده بقى الصحابة والآيات دي بتنزل عليهم. خلاص. وأنزلنا فيها آيات بينات، وده اللفظ اللي أصلا تديد بيه عشان أقف معاه، يعني تديد بالآية عشان اللفظ ده. بصوا يا جماعة، آيات بينات جت في القرآن كتير جدا جدا، ماشي؟ آيات مبينات ما جتش في القرآن غير ثلاث مرات. يبقى عندنا آيات بينات ودي كتير جدا في القرآن، يعني عملت سيرش مش هتعرف تعدهم، كتير. وصف الآيات بالبينات كتير في القرآن. آيات مبينات جت ثلاث مرات. المفاجأة بقى، مرتين منهم في سورة النور، والمرة الثالثة في الطلاق وفيها لفظ النور. آيات مبينات. الأول بقى قبل ما نشوف الآيات اللي جت فيها آيات مبينات دي، إيه الفرق بين بينات ومبينات؟ إيه رأيكم؟ بينات كأنه وصف لازم، هي في نفسها بينة واضحة. مبينات فيها وصف متعدي، يعني تبين غيرها، وهو ده استعمال الإيه؟ النور، مش كده؟ أنت النور، على فكرة في حاجة ممكن تبقى بينة، يعني إيه؟ يعني واضحة، يعني حد يختلف في الموجودين دول كلهم إن دي مروحة؟ لو سألت كل في المسجد دي هيقول لك دي مروحة، صح كده؟ ليه؟ لأنها بينة واضحة، واضحة إنها مروحة، مش كده؟ إنما النور في صفة زائدة، وهو إنه مبين، بيبين غيره. فاهمين؟ فاهمين دي يا جماعة؟ هو ده وصف النور أصلاً. فتلاقي لفظ مبينات دي ما جاتش في القرآن كله غير ثلاث مرات، آيات مبينات. مرتين معانا هنا في سورة النور، هنجي لهم إن شاء الله، ومرة في سورة الطلاق. قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولاً من الله يتلو رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فبرضو مبينات هناك لها تعلق بالنور. خلاص؟ طيب. وبعدين بقى ابتدى الكلام على مسألتنا الكبيرة في السورة، مسألة العفة، مسألة الستر، تقنين الشهوة، بأول خطاب، خطاب للدولة، خطاب للدولة، خطاب للراعي. من تاني آية على طول، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، على طول ده خطاب للدولة. تعالوا بقى نتأمل كده الآيات برضو من بره، مش هنخش في التفاصيل. فإن شاء الله إن شاء الله يعني على الخطة بقى هنستخير ونشوف، هنتكلم عن الحدود وندخل في فلسفة الحد في الإسلام. والمفروض الدرس ده إن شاء الله يعني لو استخرنا ولقينا إن إحنا نتكلم بالتفصيل، إن شاء الله الدرس ده المراد منه إحنا نخرج بنحب الحدود، مش خايفين من الحدود. في تفاصيل كتير في الحدود، لما تسمعوها هتحبوا الشرع، هتلاقوا الرحمة في الحدود، رحمة. بس للأسف لأن دايما الصورة الذهنية عندنا للحدود شكل معين كده، فإحنا مش شايفين فيها غير الإيه؟ الشدة، وهو فيها برضو يعني عشان هو فيها المعاني دي، لكن فيها رحمات عجيبة في الحدود. فإن شاء الله نشرح ده بعدين يعني، أو ما نشرحوش ما يعني مش عارف، ماشي؟ فخلونا نرجع بقى نشوف المسألة بتاعتنا الكبيرة دي. هتلاقوا ربنا سبحانه وتعالى علشان نقنن مسألة الشهوة، مسألة نرسي مسألة العفة والستر، في خطابات متنوعة. أول خطاب للدولة، يا دولة أقيم الحدود، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما إلى آخر الآية. وبعدين والذين يرمون المحصنات، الآية اللي بعديها، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، خطاب لسه للدولة، لولي الأمر، لمجلس الشعب اللي بيحط القوانين، خدوا دي اعملوا ده، ده لازم يتعمل. عاوزين ينتشر العفاف، ينتشر الستر، في خطاب ليك أيتها الدولة أهو خلاص. وبعدين آية اللعان أيضا نوع خطاب للدولة، لأن اللي هيعمل ده هو ممثل الدولة القاضي، مش كده؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات إلى آخر الآيات، ودي لها سبب نزول إن شاء الله ممكن نقف عليه بإذن الله. ماشي. وبعدين يتكلم الله عز وجل عن حادثة الإفك، وحادثة الإفك يعني باختصار أن عائشة رضي الله عنها رميت بالفاحشة عياذا بالله مع صفوان رضي الله عنه ورضي الله عن عائشة، ثم برأها الله عز وجل مما رميت به. وخاض في هذه الحادثة من خاض، ونشرح بقى الموضوع بالتفصيل بعد كده. لكن في حادثة الإفك الله عز وجل ذكر لنا الواجب تجاه الشائعات أو تجاه مثل هذه الأخبار، نعمل إيه معاها؟ وده إن شاء الله هيكون له درس لوحده. إحنا لسه مركزين في موضوع الستر والعفاف وتقنين الشهوة. طيب وبعدين تأتي بعد حديث الإفك خطاب عام للمؤمنين، للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وده خطاب عام نافع لو تدبرناه يا جماعة. إحنا يعني عاوزين ما توقعوش في الشهوة، لا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني لا تتبع خطوات الشيطان، انا مش عاوز اشرح الخطابات دي الحقيقه، بس هو ده لانه بقى عم خطاب في السوره كلها. وفعلا يا جماعه حته الشهوه دي بالذات بالذات هي بتبقى خطوات خطوات، فده خطاب عجيب في هذه السوره، لا تتبع خطوات الشيطان. وبعدين بقى ومن يتبع خطوات الشيطان، شوف انت هتروح فين، فانه يأمر بالفحشاء والمنكر، هتوصل للفحشاء. طب أسد الباب إزاي من الأول؟ لا تتبع خطوات الشيطان. أصلها زميلتي، أصل ابن عمي، وإحنا هيجي الكلام ده كله هنا في الصورة. ماشي. يبقى في خطاب للدولة، وبعدين خطاب عام لكل المؤمنين لا تتبع خطوات الشيطان بالذات في مسألة الشهوة. ماشي. طيب ثم ذكر الله عز وجل مسألة أخرى، وهي مسألة الاستئذان. والاستئذان بقى يا جماعة نوعين، الاستئذان نوعين، استئذان من هو خارج البيت، ده نوع استئذان. يعني إيه؟ أنت راح تزور واحد هتستأذن، هتخبط على الباب. واستئذان من هو في البيت، يعني لا ده ناس أنت عايش معاهم، يعني أنت عايش مع أمك مع أختك، فقبل ما تدخل هتخبط، هتستأذن قبل ما تدخل وانت عايش في نفس البيت. ذكر الله النوعين جميعا في هذه السورة، استئذان من هو خارج البيت، واستئذان من هو داخل البيت. وإنما جعل الاستئذان من أجل ايه أصلا؟ البصر، مش كده؟ عشان ما نشوفش. فاهمين يا جماعة؟ فذكر الله عز وجل الاستئذان، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وليها سبب نزول ان شاء الله هنقوله بعد كده، ان امراه جاءت الى النبي عليه الصلاه والسلام، وهو مهم ان احنا نقول دلوقتي، وقالت اني اكون على حاله في بيتي لا احب ان يراني عليها احد، لا والد ولا ولد. وكاني كان العاده ان عادي ابوها داخل بيدخل على طول، رايح بيت بنته فبيدخل، او الابن رايح بيت امه فبيدخل. فنزلت هذه الايه خلاص، ده بقى ده من هو بالخارج، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. كل المعاني دي هنقف عليها إن شاء الله بعدين. وبعدين طيب في أماكن عامة يعني مش بتاعت حد، زي المحلات وزي المولات وزي الحاجات دي، طب إيه حكمها؟ لأن لما نزلت الآية دي، الآية اللي بعديها ليها سبب نزول، وهي قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، منها المحلات دي، الخانات والحوانيت والمحلات يعني، ماشي، دي الألفاظ القديمة ودي الألفاظ الجديدة بتاعتها، والمولات والحاجات دي. ماشي. ليها سبب نزول إن شاء الله نقول برضه، أبو بكر يعني استشكل عليه ذلك. إنما أنا عاوز أقف بقى مع الآية دي في ختام الآية يا جماعة، ختام الآية فاضح. تعالوا نقرأ الآية تاني. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الله عز وجل يعلم انت رايح هناك ليه. قول بقى اللي انت عاوزه، قول انا رايح عشان اشتري، قول انا رايح علشان محتاج حاجه، قول اللي انت عاوزه. فالله عز وجل يعلم علانيتك وسمع كلامك اللي بتقوله للناس، لكن يعلم ما تكتمون. خلاص، في ختام الايه بالذات، الايه بتاعت اللي هو البيوت غير المسكونه اللي هي زي المحلات والمولات والاماكن اللي الناس بتروحها بتعتاد انها تروحها، ختام الايه عجيب، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. خلاص. وبعدين جاء الامر بغض البصر بعد الايه دي على طول، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. الايه اللي بعديها وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهم. عاوزين نقف وقفه هنا يا جماعه، كتير جدا بيقعدوا يقولوا ايه هو مين السبب، يعني الرجاله هي السبب ولا الستات؟ هو طبعا السبب، يعني الامر مشترك بلا شك، الامر مشترك بين المراه والرجل. لكن القران هنا لو تدبرنا القران في موطنين في السوره هنجد ان المسؤوليه اعظم على المراه. الموطن الاول كما استنبطه بعض اهل العلم ان الله عز وجل قدم الزانيه على الزاني، الزانيه والزاني فاجلده، ما قالش الزاني والزانيه. والاصل ان الرجال تقدم على النساء، ده الاصل. خلاص. المعنى الثاني بقى ان في ايه غض البصر الله عز وجل امر المؤمنين الذكور بكم امر؟ امرين. وامر النساء بكم امر؟ سته. يبقى احنا عندنا هنا في امر للرجال صحيح، لكن الامر للنساء، ولذلك يا جماعه ورد عن بعض السلف منهم عمر رضي الله عنه وعائشه وغيرهما ان كان يقول علموا نساءكم سوره النور. هذا وارد عن السلف منهم عمر زي ما قلت لكم وعائشه، وبعضهم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول انه مرفوع، الحديث مرفوع لا مطعون فيه في صحته. يعني على كل حال هو وارد عن السلف علموا نساءكم سوره النور، فتلاقي كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم امرين. طب النساء بقى، وقل للمؤمنات يغضضن ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا وذكر يعني اناسا، ثم ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم جاء امر عام وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، ده امر عام بقى للمؤمنين والمؤمنات، ست اوامر للنساء. خلاص، محتاجين نتدبرهم، هنقف عليهم بعدين ان شاء الله. وبعدين الامر بالنكاح، وهنا الامر بالنكاح الله عز وجل لم يخاطب فيه الشباب، قال وأنكحوا الأيام منكم. هنا بيخاطب الأولياء وأنكحوا الأيام، الأيم اللي هو مين؟ العازب، سواء رجل أو يعني يقال رجل أيم وامرأة أيم برضه. أنكحوا الأيام منكم، ماشي. وبعدين في بقى يعني العبيد والإماء ما عندناش منهم دلوقتي. طيب، يبقى انكحوا الايام منكم. طب اللي مش لاقي يتجوز، شو يا جماعه فئات المجتمع كلها زي مخاطبه في الصوره دي. احنا لما ندخل في تفاصيل الحاجه احنا نمسك ان شاء الله امر من دول ونبتدي نشوف بقى لو طبقنا الصوره دي هنطلع بمجتمع شكله ايه، هنطلع بمجتمع في الاخر عامل ازاي، وهل فعل المجتمع ده لو طبقنا اللي احنا بنقوله ده يعين على الفضيله، يعين على العفه. خلي بالك مفيش مجتمع 100% خالي من المحرمات او من الفواحش، مفيش ده، لكن معين، في مجتمع معين على ده وفي مجتمع معين على الامر الثاني. طيب، اللي مش لاقي فلوس وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هنا في انا بقف وقفات بس كده علشان بيبقى في معاني كويسه حلوه يعني، وببقى خايف ما افتكرهاش وقتها كالعاده يعني. حتى دي يا جماعه، حتى اللي في الايه دي شباب ركزوا معايا عشان دي مهمه ليكم جدا. الناس اللي بتقول عاوزين نتجوز مفيش فلوس مش عارفين نحضر مش عارف ايه، طبعا هنخش في تفاصيل ان شاء الله الجواز وازاي نيسر الجواز ان شاء الله يعني. خلاص؟ وازاي الجواز كان اصلا سهل يعني الجواز كان سهل ازاي في المجتمع النبوي. المواضيع كانت بسيطه جدا، ممكن واحد يتجوز بالليل والنبي ما يعرفش عادي جدا، يعني واحد اتجوز وخلاص خلص الموضوع خلص. ماشي، والمهر كان شكله ايه هنتكلم في الحاجات دي ان شاء الله. يا جماعه معهوش فلوس يعمل ايه؟ ربنا قال في القران وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، حتى دي ايه رايكم، حتى غائيه ولا حتى تعليليه ولا حتى ما حدش عارف حاجه؟ يعني ايه دلوقتي انا ممكن اقول لك ايه ده، انا سهرت حتى الصباح، حتى دي بمعنى ايه؟ لغايه الصبح، مش كده؟ سهرت لغايه الصبح، صح يا جماعه؟ دي بيسموها حتى الايه الغائيه، يعني سهرت لغايه امتى؟ اقول لك حتى الصباح. ممكن حتى تاتي تعليليه، يعني ايه؟ اقول لك ايه، تكلم حتى اعرف، تكلم عشان اعرفك، اعرف انت مين، يعني تكلم لغايه ما اعرفك، اقعد بقى اتكلم من هنا، ولا تكلم حتى اعرفك، يعني تكلم كي اعرفك. ها ايه كي، مش كده؟ انا بقى المعنى عاوز اقف معاه هنا يا شباب، اللي معهوش فلوس يعمل ايه؟ يستعفف، لان حتى هنا العلماء قالوا فيها المعنيين. تعالوا بقى اقرا لكم كده الايه، بس هبدل حتى بالمعنى التعليلي. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا كي يغنيهم الله من فضله. فهمتوا؟ يبقى اللي عاوز ربنا تعالى يغنيه يستعفف، ربنا هيغنيه، ربنا قال كده في القران. ماشي؟ طيب، وبعدين بقى تيجي اول موطن، ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات. فين الايه اللي على طول قبل الله نور السماوات والارض؟ يعني الله نور السماوات والارض، الايه 34، عفوا الايه 35، الايه 34، ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات، كاشفات، موضحات. الله نور السماوات والارض، خمس مرات نور في الايه اللي بعدها، خلاص. وبعدين قلنا ذكر الله عز وجل مكان النور والناس اللي هتلاقي معاهم النور، والمثالين بقى بتوع السراب وبعدين بقى معانا حاجه واحده اللي احنا قلنا عليها، اللي هو الاستئذان لمن هو داخل البيت. يبقى في خطاب للدوله، وبعدين خطاب للرعيه بمختلف اصنافهم. على فكره احنا في خطاب فوتناه، اللي هو كل خطاب حادثه الافك فوتناه كله. وبعدين خطاب للاستئذان اللي جاي من بره يستأذن، والاستئذان عشان البصر. وبعدين في خطاب تاني هيظهر انه خطاب للاستئذان لمن هو داخل البيت كمان، ماشي. وطبعا في خطاب بقى انه ايه، المراه تغض البصر والرجل يغض البصر، وده كله مامور بيه، خلي بالك. ايه ده؟ يعني الاخ يغض عن اخته لو محل شهوه يغض، الابن يغض عن امه لو محل شهوه يغض، الاب يغض عن بنته لو محل شهوه يغض، خلاص. قال، هنتكلم يعني ان شاء الله في الحاجه دي بالتفصيل ان شاء الله. في قوله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الناس دي فين؟ جوه البيت، خلاص. ملك اليمين اللي هو الاما او العبد ده جوه بيته، والاطفال الصغيرين جوه البيت يستأذنوا ثلاث مرات، يعني في ثلاث أوقات اللي هو اللي الناس بتضع فيهم الثياب عادة، خلاص. وذكرها الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. حتى يا جماعة القواعد من النساء لم يغفلهن الله عز وجل في خطابه. والقواعد من النساء اللاتي لا يرضون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. وهنيجي للكلام عليها، ازاي يضعن الثياب وايه الثياب اللي يوضع، لان بعض الناس بيفتكر ان تبين شعرها لا، مش كده خالص. وغير متبرجات بزينه، مفيش صنف استثناه الله عز وجل يا جماعه، حتى الطفل الصغير ذكره الله عز وجل. مساله كبيره وشائكه، مساله الشهوه مساله كبيره وشائكه. ما يجيش بقى حد يقول لك ايه، اصل دول الشهوه عندهم هاجس الشهوه. لا يا ابني، هو ربنا سبحانه وتعالى الذي فطر العباد على ذلك، ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك احتجنا في تقنين هذه المساله بالذات التفصيل الشديد ده سوره، ربنا اللي سماها سوره. يعني التفصيل ده تلاقوه فين؟ يعني تلاقوا ايه مساله ثانيه في الشرع ربنا سبحانه وتعالى خاطب كل الفئات فيها كده، كل الفئات ما استثناش حد. ده حتى يا جماعه بعض العلماء ذكر: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. خطاب المؤمنين يدخل فيه المؤمنات ضمنا، وده معروف في القران كله. يعني مش كل موطن فيه مؤمنين فيه مؤمنات، الله طب المؤمنات فين؟ لا، ما هو لما نقول يا أيها الذين آمنوا، أهو الذين آمنوا، يبقى يدخل في الذين آمنوا الرجال والنساء، النساء تدخل تبعا، ده في القرآن كله. لا، ربنا سبحانه ما عملش كده هنا، ده فصل المؤمنات لوحدهم، مع انه لو قيل يا كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم لدخل المؤمنات ضمنا في الخطاب، لكن ربنا ما عملش كده، فصل فيها وقل للمؤمنات يغضضن ابصارهن ويحفظن فروجهن. المساله الثانيه الكبيره ونختم بقى بكده، احنا كده قلنا دي عشان الدرسين اللي فاتوا طولنا عليكم. الموطن الثاني اللي جه فيه ايات مبينات، لان ده هيبقى موطن كبير في الصوره، احنا قلنا اول موطن قبل على طول ايه النور. الموطن الثاني الذي ذكر الله عز وجل فيه لفظ مبينات، هتلاقوا الايات اللي بعديها عجيبه جدا جدا جدا، كاشفه للمنافقين. احنا قلنا ايات مبينات يعني كاشفات موضحات. قال الله عز وجل الايه 46: لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط المستقيم. تعالوا بقى نقرا الايات اللي بعديها كده، نقراها سردا. ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. آيات إيه دي بقى؟ مبينات. لما نقف عليها كاشفات فاضحات لأهل النفاق. وإزاي هنبتدي نسقط الآيات دي علينا إحنا بقى ونشوف التفاصيل دي والصفات دي، إحنا مين فيهم؟ إحنا دول ولا دول؟ لأن دول موطنين من ثلاث مواطن في القرآن كله ربنا ذكر آيات مبينات، فما ينفعش يعدوا. واحنا بنقرا سورة النور ما ينفعش يعدوا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.